أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف: داء الشكل الثاني للدليل العقلي ما يسمى بدليل الانسداد. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت على حجية خبر الواحد، وصلنا إلى الدليل العقلي. قلنا يمكن تصوير الدليل العقلي بأحد شكلين: الشكل الأول قد تكلمنا عنه فيما سبق وناقشناه فلم يثبت، وهو البناء على حجية خبر الواحد من باب منجزية العلم الإجمالي. اليوم إن شاء الله نأتي إلى الدليل الثاني، وهو عام، وهو عبارة عن دليل الانسداد المنسوب إلى المحقق القمي صاحب القوانين قدس الله نفسه الزكية. المحقق القمي رضوان الله عليه جاء بدليل الانسداد، ورتبت تلك الأدلة على ماذا؟ عدة مقدمات، لكن هذه المقدمات الخمسة واقعا هذا البحث يثلج صدري، يذكرني برسائل الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه: فلا تنسوا دراسة فرائد الأصول ورسائل الشيخ الأنصاري، من أراد أن يصبح فقيها محققا مدققا فعليه بدراسة كتاب الشيخ الأنصاري. أما إذا شخص يريد يكون خطيب أو مبلغ لا يريد أن يتعمق كثيرا، يمكن أن يكتفي بالحلقات، لكن إذا أراد أن يكون محققا مبدعان فعليه بالثلاثة، ثلاثة ليس لها نهاية: مكاسب، رسائل، كفاية. لا بد من إتقان هذه الكتب. على العموم، دليل الانسداد لا بد أن نقدم له بمقدمة هي لب هذا الدليل. ماذا نعني بالانسداد؟ نعني بالانسداد انسداد باب العلم والعلم. وماذا نقصد بباب العلم وباب العلم؟ المراد بالعلم القطع، اليقين، فتارة يمكن الوصول إلى الأحكام الشرعية عن طريق القطع واليقين والعلم، وهذا لا يؤتاه إلا ذو حظ عظيم كالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأما باب العلم بالنسبة إلينا جدا ضئيل، نقطع ببعض الضروريات كوجوب الصلاة في الدين ووجوب الحج في الإسلام، ولا يتأتى هذا في سائر الأحكام الشرعية. وأما المراد بباب العلم فهو أن الشيء ظن، غاية ما في الأمر هذا الظن قام على حجيته وعلى اعتباره دليل قطعي، دليل علمي مثلا خبر الواحد يورث الظن او القاطع؟ يورث الظن، لكن قام على حجية الظن الحاصل من خبر الواحد قام عليه دليل قطعي كالأخبار المتواترة أو الكتاب الكريم الذي هو قطعي، واضح ولا؟ فهنا نقول قد ثبتت حجية خبر الواحد بالعلم، يعني بالدليل العلمي، يعني بالدليل القطعي، لا تخوفك العبارة. هذا ما يقال له في باب التعبد، وبعبارة أخرى يراد بباب العلمي الحجية الوجدانية، فإن العلم والقطع واليقين ثابت بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان، فهي حجية وجدانية. ويراد بباب العلم الحجية التعبدية، يعني ذات الشيء غير ثابت بالوجدان، ذات الشيء ظن، والظن لا يثبت الشيء وجدانا، لكن بقيام الدليل القطعي من قبل الشارع على حجية ذلك الشيء الظني عبدنا الشارع بذلك الظن، فيكون الشيء ثابتا ببركة التعبد الشرعي. إذن ها مطلب دقيق، ها باب العلم يعني الحجية الوجدانية، باب العلم يعني الحجية التعبدية. فحينما نقول قد انسد باب العلم والعلمي، يعني لا يمكن تحصيل الحجية للحجية لا وجدانا ولا تعبدا، واضح المطلب او لا؟ جيد، هذا لقمة في الفكرة، هذه مقدمة. والمقدمة الثانية اخذناها بالامس، قلنا فرق شاسع بين وجوب الاحتياط وبين حسن الاحتياط، فنريد بوجوب الاحتياط لزوم الاحتياط، الوجوب الذي هو حكم الزامي، يعني لا يسعك ترك الاحتياط بل لا بد ان تحتاط. وفرق بين حسن الاحتياط، فان الاحتياط حسن على كل حال، راجح على كل حال، ينبغي على كل حال، يحبذ على كل حال، عباراتنا شتى، وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير. واضح ان شاء الله، مو تزال انت هم جميل محموس، زين واضح ان شاء الله. الان اذا تم هذا نشرع وبالله المستعان في بيان المقدمات الخمسة. المقدمة الاولى واضحة، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فالمقدمة الاولى مفادها ان الانسان لم يترك سدى، وانما وجهت اليه تكاليف شرعية، وبالتالي يحصل هناك علم اجمالي بتوجه تكاليف شرعية الى المكلف، واضح ولا؟ هو يدين الى الله عز وجل بدين، ويعلم ان هذا الدين له احكام وتكاليف شرعية، وهذه التكاليف متوجهة اليه. اذن المقدمة الاولى، الانسان لم يترك سدى، وهو يعلم اجمالا بتوجه تكاليف شرعية اليه موجودة ضمن الشبهات الحكمية التي يشك فيها، واضح؟ هذا المقدمة الاولى. المقدمة الثانية، كيف يصل الى هذه التكاليف المعلومة بالاجمال؟ الجواب، لا يمكنه الوصول لانسداد باب العلم والعلم، يعني لا يمكنه تحصيل الاحكام الشرعية وجدانا ولا تعبدان، لان اليقين بالتكاليف الشرعية والقطع بها لا يؤتاها إلا ذو حظ عظيم. وأما ما يوجب الظن لكن قام على حجية ذلك الظن دليل قطعي ومعتبر فدون إثباته خرط القتاد، فانسد باب العلم والعلم. واضح إن شاء الله. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، بعد إذا ما أمكنه الوصول إلى الأحكام وعلم إجمالي موجود، يتنجز العلم الإجمالي فتجب الموافقة القطعية، لكن لا تتفوه بهذه الكلمة، تجب الموافقة القطعية، يلزم العسر والحرج. والله تبارك وتعالى في كتابه يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. لماذا يلزم الحرج؟ ما المراد بالحرج؟ يعني المشقة الشديدة. لماذا تلزم المشقة الشديدة؟ ما أكثر الشبهات الحكمية الموجودة. فإذا أنت تلزم وتقول يجب عليك الاحتياط، يعني تدري شنو؟ كل شيء تحتمل وجوبه لا بد أن تأتي به، وكل شيء تحتمل نجاسته لا بد أن تتناهى عنه وتتركه. وما أكثر الأشياء، مثلا الآن أنتم جالسين على كراسي وفيها حديد، والحديد ذهب الشيخ الصدوق إلى نجاسته، إذن لا تلمسون الحديد برطوبة، لازم ماذا تحتاطوا؟ ما أكثر الأمور التي ماذا الاحتياط فيها حسن، لكن لو أوجبنا الاحتياط فيها تلزم المشقة الشديدة. إذن المقدمة الثالثة، لا تجب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي للزوم العسر والحرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، الكبرى واردة في القرآن الكريم. بعد المقدمة الرابعة نقول ماذا؟ نقول إذا لا يمكن الاحتياط إذا نجري البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي، أو لا أقل في بعض أطراف العلم الإجمالي، نجري البراءة أو الوصول المرخصة مثل استصحاب عدم التكليف، يرخص كأمنك ونوسع ونأمن على المكلف. إن قلت هذا نقول لا يمكن أن تجري الأصول المؤمنة والمرخصة في أطراف العلم الإجمالي. لماذا؟ لأننا لو قلنا إن البراءة تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي، ففي هذه الحالة تلزم مخالفة المعلوم بالإجمال. أنت افترض عندك 1000 شبهة حكمية، أنت تطمئن أو تعلم بوجود 100 حكم شرعي في 100، إذا أجريت البراءة في كل 1000 معنى ذلك أن أنت راح تلفي 100 حكم المعلوم بالإجماع. واضح ولا؟ إن قلت لا، أنا لا أجري البراءة في جميع الأطراف، أجري البراءة في بعض الأطراف دون البعض الآخر، أجريها في 100 الأولى دون الأخرى، أو الثانية دون الأولى، أو الوسطى دون الأخيرة. إن قلت أنك تجري البراءة في بعض الأطراف دون بعض، قلنا هذا ترجيحا بلا مرجح. واضح إن شاء الله. وبالتالي أنت مسلوبة على أي حال، إن أجريت الأصول المؤمنة في جميع الأطراف هذا مخالف للمعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي، إن أجريت البراءة والأصول المؤمنة في بعض الأطراف دون البعض الآخر يلزم الترجيح بلا مرجح، وهو قبيح عند العقلاء. إذن النتيجة المقدمة الرابعة، لا يمكن ماذا؟ إجراء الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. المقدمة الخامسة، نلخص المقدمات الأربع ونستنتج ونستنبط. فالمقدمة الخامسة في الحقيقة والواقع هي نتيجة للمقدمات الأربع. ما هي المقدمة الأولى؟ العلم الإجمالي بوجود تكاليف شرعية. ما هي المقدمة الثانية؟ امسد باب العلم والعلم للوصول إلى التكاليف. ما هي المقدمة الثالثة؟ الاحتياط ليس بواجب، ليس بلازم، مو تقول ليس بحسن لا تشتبه، الاحتياط ليس بواجبين. المقدمة الرابعة، لا يمكن إجراء البراءة والأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. بعد في هذه الحالة هو لا يقدر يحتاط ولا يقدر يأمن روحه بالبراءة، ويعلم أن هناك تكاليف متوجهة إليه وما يقدر يعلم بها ولا يقدر يوصل إليها. ما شاء الله، هذه حضرة سمك، صدت من كل مكان، حوط عليه من كل مكان. فما دام انسد باب العلم فباب الظن موجود، لأن عندنا درجات، ما أخذنا في المنطق هكذا، عندنا الدرجة الأولى وهم واحتمال، ثم عندنا الشك 50% و50%، ثم عندنا الظن، ثم عندنا العلم واليقين والقاطع. إذا سد باب العلم والعلمي، بقي باب الظن غير العلمي. عندنا ظن علمي يعني قام عليه دليل علمي وقطعي، وعندنا ظن غير علمي يعني ظن لم يثبت عليه ولم يقم عليه دليل قطعي وعلمي. فحينئذ إذا باب القطع انسد وباب الظن اللي قام عليه دليل قطعي انسد، يبقى الظن الذي لم يقم عليه دليل قطعي. واضح ولا؟ وبالتالي يدور الأمر بين العمل بالظن وبين العمل فيما يقابل الظن وهو الوهم أو الشك. إن عملت بالشك أو الوهم وتركت الظن، يلزم من ذلك تقديم المرجوح على الراجح، لأن كفة الظن أرجح من كفة الوهم والاحتمال. فإن قدمت المقابل وهو الوهم على الظن، يلزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عند العقلاء. وإن قدمت الظن على الاحتمال والوهم، هذا هو المطلوب إثباته. وبالتالي نثبت الحجية لمطلق الظن، مطلق الظن. وبالتالي دليل الانسداد لا يثبت الحجية لخصوص الظن الحاصل من اين؟ من خصوص خبر الواحد، وانما دليل الانسداد يثبت الحجية لمطلق الظن في مطلق الاماكن، في خبر الواحد والظن الحاصل من الشهرة والظن الحاصل من السيرة والظن الحاصل من اي شيء. واضح ولا؟ وبالتالي فإن الانسداد على قسمين بل ثلاثة، انسداد كبير وانسداد صغير وبعد اصطلاح جديد انسداد أصغر. الانسداد الكبير الذي يثبت حجية الظن في مطلق الأشياء، الانسداد الصغير هو الذي يثبت حجية الظن في خصوص باب الأحكام، في خصوص باب دلالة خبر الثقة على الأحكام الشرعية. والانسداد الأصغر هو عبارة عن حجية الظن في خصوص باب الرجال والتوثيقات الرجالية. فإذا لم يمكن توثيق الراوي لأنه لم يوثق لا الطوسي ولا النجاشي ولا خضع تحت ضابطة معينة كاندراجه تحت كامل الزيارات أو غيره من التوثيقات العامة، في هذه الحالة هل يمكن تلمس القرائن من هنا وهناك بحيث لو أورثت لنا الظن نعمل بهذا الظن ونوثق الرجل أو لا؟ هذا انسداد في خصوص باب التوثيقات الرجالية، وقد أشرنا إلى ذلك في شرح كتاب الشيخ الداوري حفظه الله الجزء الأول من أصول علم الرجال. على العموم احنا ما لنا شغل الآن، انسداد كبير في مطلق الأشياء، انسداد صغير في خصوص دلالة خبر الثقة على الأحكام الشرعية، أصغر في خصوص باب التوثيقات الرجالية. المهم المقدمات تنهضم. واضح ولا؟ نقرأ هذه المقدمات ثم نناقش. باء، الشكل الثاني للدليل العقلي ما يسمى بدليل الانسداد، وهو دليل الانسداد لو تم، يعني لو ثبت، والحال انه لم يثبت، يثبت حجية الظن يعني مطلقا بدون اختصاص بالظن الناشئ من الخبر، يعني يثبت الانسداد الكبير للانسداد الصغير في خصوص باب الظن الحاصل من حجية الخبر، خبر الثقة، كلامنا في الانسداد الكبير، فيكون الانسداد دليلا على حجية مطلق الامارات الظنية، لا العلامات التي تورث الظن، بما في ذلك اخبار الثقات، فاخبار الثقات جزء من مطلق الظن. وقد بين ضمن مقدمات دليل الانسداد الاولى: انا نعلم اجمالا بتكاليف شرعية كثيرة في مجموع الشبهات. فاذا الانسان لم يترك سدى وقد توجهت اليه تكاليف، ولا بد من التعرض لامتثالها، لامتثال التكاليف بحكم، يعني بسبب حكم التنجيز العلم الإجمالي. هنا يا إخوة إنا نعلم إجمالا بتكاليف، مراد خصوص التكاليف الإلزامية دون التكاليف الترخيصية. من وين؟ مع أن التكليف يشمل الترخيص والشنو الإلزام، لأن قال بحكم منجزية العلم الإجمالي. واضح ولا؟ العلم الإجمالي يتنجز في الأحكام الإلزامية، وأما في الأحكام الترخيصية تجوز تخالف. الثانية: إنه لا يوجد طريق معتبر، لا قطعي وجداني، أكبين وجداني، ولا تعبدي، يعني ظني، قام الدليل الشرعي الخاص، الدليل الشرعي الخاص عن الدليل الشرعي القطعي بالخصوص، على حجيته، على حجية هذا الدليل الظني التعبدي. يمكن التعويل عليه، هذا الطريق المعتبر، لاحظ انه لا يوجد طريق معتبر، يمكن التعويل عليه على هذا الطريق في تعيين مواطن، يعني مواضع تلك التكاليف الالزامية ومحلها، محل تلك التكاليف موضعها، وهذا ما يعبر عنه بانسداد باب العلم الطريق الوجداني القطع، والعلمي طريق التعبدي الذي قام عليه دليل قطعي. الثالثة: إن الاحتياط بالموافقة القطعية، يعني بوجوب الموافقة القطعية، مو احتياط يعني يعني حسن الاحتياط، لا، إن الاحتياط بالموافقة يعني بوجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي في المذكور في المقدمة الأولى غير واجب. بعد معروف الموافقة القطعية، يعني إذا إناءين اثنينهم يجتنبهم، إذا الواجب هذا أو ذاك اثنينهم يأتي بهما، أي موافقة قطعية، لأنه يعني إيجاب الموافقة القطعية، الاحتياط بالموافقة القطعية يؤدي إلى العسر والحرج نظرا إلى كثرة أطراف العلم الإجمالي. والآية تقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. المقدمة الرابعة: إنه لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية، المراد الأصول العملية الترخيصية وليس الأصول العملية المثبتة للتكليف، لأن الأصول العملية المثبتة للتكليف توافق مؤدى منجزية العلم الإجمالي، ما تفيدنا، تفتين أو لا لهذه القراءة. المراد خصوص الأصول العملية المرخصة النافية للتكليف. إنه لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية في كل شبهتين بإجراء البراءة ونحوها، ونحو البراءة يعني من الأصول المؤمنة المرخصة. مثل شنو الأصول المؤمنة المرخصة غير البراءة؟ الاستصحاب النافي للتكليف، الاستصحاب إما يثبت التكليف وإما ينفي، كلامنا هنا في خصوص الاستصحاب النافي للتكليف يعني المؤمن، لأن ذلك على خلاف، لأن ذلك يعني الرجوع إلى الأصول المؤمنة على خلاف قانون تنجيز العلم الإجمالي، وبينا لكم لماذا على الخلاف، لأن إجراء في كل الأطراف مخالف للمعلوم بالإجمال، إجراء في بعض الأطراف دون بعض ترجيح بلا مرجح. خامسة، يلا النتيجة: إنه ما دام لا يجوز إهمال العلم الإجمالي، هذا المقدمة الأولى، كل المقدمات هنا مذكورة في بطن الخامسة، فيها ماذا؟ أربعة توائم: تترتب عليهم نتيجة. مقدمة ثانية: ولا يتيسر، يعني وليس بسهل، تعيين المعلوم الإجمالي بالعلم والعلمي. هذه المقدمة الثانية، انسداد باب العلم والعلمي. ثالثا قال: ولا يراد منا الاحتياط في كل واقع، يعني ولا يراد منا وجوب الاحتياط في كل واقع، يعني لسنا ملزمين بالاحتياط في كل واقع. أي ثلاثة. الرابعة: ولا يسمح لنا بالرجوع إلى الأصول العملية، يعني المرخصة. الآن النتيجة هذه، الآن تشرع الخامسة. قال: فنحن إذن بين أمرين، إما أن نأخذ بما نظنه من التكاليف ونترك غيرها، غير المظنون من التكاليف وهو التكاليف الموهومة والمحتملة، وإما أن نأخذ بغيرها، يعني نأخذ بغير التكاليف المظنونة، يعني التكاليف الموهومة والمحتملة، ونترك المظنونة. والثاني يعني الأخذ بغير الظن وترك الظن، ترجيح للمرجوح وهو غير المظنون الموهوم على الراجح وهو الظن، وهو قبيحون عند العقلاء. بعد هذا جاء بالصغرى الكبرى بذهنك، وهو قبيح عند العقلاء. واضح ولا؟ فيتعين الأول، يعني فيتعين الأخذ بالراجح وهو الظن دون المرجوح وهو الوهم. وبهذا، بهذه النتيجة يثبت حجية الظن، يعني حجية مطلق الظن، بما في ذلك، بما في مطلق الظن أخبار الثقة، لأنها ظنه. ونلاحظ على هذا الدليل، السيد الشهيد يذكر ثلاث مناقشات. أول ما يبدأ بمناقشة المقدمة الثانية. ماذا قلت؟ باب العلم والعلمي منسد. خب باب العلم صحيح، ما نقول بعد منسد ضروريات الدين، انت تأخذها بالقطع. الآن لو واحد جاء قال لك: ما هو الدليل على وجوب الصلاة؟ هل من ضروريات الدين؟ قاطع واضع ولا؟ وأما باب العلم يا أخي، هاي الروايات الموجودة في الوسائل شو تسوي بيها؟ أغلبها أخبار ثقات وفيها روايات متواترة. واضح ولا؟ تقول لي باب العلمي من سد. واضح ولا؟ هذا التراث الفقهي والروائي الذي توارثه علماؤنا وفقهاؤنا يدا عن يد وكابر عن كابر، تقول لي باب العلمي من سد؟ باب العلمي مو بس مفتوح من شلخ بعد. واضح ولا؟ باب العلمي مفتوح وليس بمنسد. اذا مفتوح بان قام الدليل على حجه، واحنا اثبتنا اليك شلون مفتوح، اقمنا الادله من الكتاب والسيره العقلائيه والمتشرعيه على حجيه خصوص الظن الحاصل من خبر الثقه، فاذا باب العلمي مفتوح. واضح ولا؟ هذه المناقشة الأولى، يلا نقرأها. أولا: إنه دليل انسداد يتوقف على عدم قيام دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة، وإلا يعني لو قام الدليل الشرعي على حجية خبر الثقة كان باب العلمي مفتوحا، وأمكن بأخبار الثقات تعيين التكاليف المعلومة بالإجماع، فكأن دليل الانسداد ينتهى إليه، مو ينتهي، ينتهى، حاطيني اياها هنا، ينتهى اليه يعني يرجع اليه ويصار اليه، حيث يعني عندما لا يحصل الفقيه على اي دليل شرعي خاص يدل على حجيه بعض الامارات الشائعه. والحال بعض الامارات الشائعه، من هذه الامارات الشائعه حجيه خبر الواحد، من هذه الامارات الشائعه الشهره. واضح ولا؟ وقد اثبتنا فيما سبق حجيه خبر الواحد، والعمده فيه الايات كايه النبأ وسيره العقلاء، اي العمده. اما دليل العقل والروايات فيها مناقشه. المناقشه الثانيه، هذه المناقشه الثانيه مناقشه للمقدمه الاولى وللمقدمه الثالثه. المقدمه الاولى ما هو مفادها؟ يوجد علم اجمالي وهو منجز. المقدمة الثالثة ما هو مفادها؟ لا يمكن الالتزام بجميع أطراف العلم الإجمالي لزوم العسر والحرج. قلنا فيما سبق هذا العلم الإجمالي الكبير منحل بالعلم الإجمالي الصغير، والعمل بالعلم الإجمالي الصغير لا يلزم منه العسر والحرج. وقلنا قلنا العلم الإجمالي الصغير هو خصوص الأحكام الثابتة في دائرة ماذا؟ أخبار الثقات. واضح ولا؟ وبالتالي من خلال العلم الإجمالي يرتفع العسر والحرج. يلا. وثانيا إن العلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى وهو العلم الإجمالي الكبير في جميع الشبهات منحل بالعلم الإجمالي الصغير في خصوص دائرة الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقة، يعني مو بس مطلق الروايات، خصوص الروايات اللي هي ماذا؟ روايات الثقات. قلنا هي روايات الثقات تفرضها كان 1000 لا أقل، 100 منها صدر، فيصير علم إجمالي 100 صادر من 1000 رواية لثقة كما تقدم. والاحتياط التام في حدود هذا العلم الإجمالي ليس فيه عسر ومشقة، بل يمكن الاحتياط. واضح إن شاء الله. والتفتين المناقشة الثالثة دقيقة، التفتوا إليها. عندنا لا بد أن نقدم مقدمة. الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها. أنت الآن في الصلاة إذا عجزت عن شيء ما يسقط، تسقط عنك أصل الصلاة. أنت ما تقدر تقوم يسقط عنك القيام، ما يسقط عنك الركوع والسجود. الضرورات تقدر بقدرها. واضح ولا؟ وبالتالي الاحتياط إليه مراتب، له مرتبة عليا وهو الاحتياط في جميع الشبهات، وله مرتبة أدنى من ذلك. واضح ولا؟ له مرتبة أدنى من ذلك بحيث ماذا؟ أن يحتاط بالمقدار الذي لا يلزم منه العسر والحرج. وبالتالي لو التزمنا بوجود عسر وحرج في المرتبة العليا للاحتياط، هذا لا يعني رفع اليد عن الاحتياط في خصوص المرتبة الدنيا. يعني يحتاط بمقدار لا ماذا؟ يحتاط بمقدار لا يلزم منه العسر والحرج. وبالتالي التفت، من هنا اتضح أننا لم نثبت حجية الظن ولم نعمل بالظن من أجل حجية الظن، وإنما عملنا بالظن من أجل أن الظن موافق للاحتياط. فرق بين مطلبين، النتيجة واحدة، العمل بالظن، لكن تارة نعمل بالظن لأنه حجة، وتارة نعمل بالظن لأنه موافق للاحتياط. واضح ولا؟ دليل الانسداد حينما يقول ماذا؟ يقول الاحتياط في جميع أطراف العلم الإجمالي يلزم منه العسر والحرج، فنرفع اليد عن العمل بالعلم الإجمالي. نقول رفع اليد بقدره لأن الضرورات تقدر بقدرها. إذا هو يعسر عليه أن يحتاط في المرتبة العليا جميع التكاليف، يمكنه أن يعمل بالاحتياط في دائرة أقل من تلك الدائرة التي يلزم منها العسر والحرج. حينئذ يجب أن يحتاط أو لا؟ يجب أن يحتاط. فصار يا أخي نحن لم نثبت الحجية للظن بما هو ظن. لو الحجية ثبتت للظن بما هو ظن، لكان الظن يجب العمل به في العلم الإجمالي الكبير، وفي العلم الإجمالي في المرتبة الأدنى من الاحتياط. صار ثبتنا العمل بالظن لأنه موافق للاحتياط، لا لقيان الحجية على الظن. لكن مثل ما أمس قلبنا اليوم هم نقلب، استدراك. اللهم إلا أن يقال أننا علمنا من ذوق الشارع أنه لا يريد أن يعول الناس دائما على الاحتياط، ما يريد يعودهم أنهم دائما يحتاطون. فإذا هذا القرينة موجودة، هذا الارتكاز موجود، أن الشارع دائما يحاول يبين التكاليف، ما يحير المكلفين يقول لهم احتاطوا، فحينئذ ندرك أنه أننا نعمل ب الاحتياط في الدائرة الصغيرة من باب حجية الظن لا من باب العمل بالاحتياط، لأنه ليس من ذوق الشارع التعويل على العمل بالاحتياط. وهذا دون إثبات خرط القتال، من وين الشارع روايات كثيرة تدل على الاحتياط. يلا نقرأ هكذا. قال وثالثا أن إذا سلمنا عدم وجوب الاحتياط التام يعني في المرتبة العليا يعني في جميع التكاليف، لأنه يؤدي إلى العسر والحرج إذا بتحتطي جميع الشبهات، فهذا إنما يقتضي رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط بالقدر الذي يندفع به العسر والحرج. فإذا في مرتبة يمكن تحتاط وما في عسر وحرج يجب الاحتياط، فصار المدار على الاحتياط لا على الظاهر، مع الالتزام بوجوب سائر مراتبه. يعني نرفع اليد عن المرتبة العليا ونحتاط في المراتب التي أدنى من المرتبة العليا. هناك عدة مراتب أدنى من المرتبة العليا، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فيكون الأخذ هني مربط الفرس، فيكون الأخذ بالمظنونات حينئذ، يعني حينئذ نأخذ به من باب الاحتياط باعتباره، باعتبار الأخذ بالمظنونات مرتبة من مراتب الاحتياط الواجبة، لا باعتبار قيام الحجية على نفس الظن. لاحظ العبارة دقيقة، فيكون الأخذ بالمظنونات حينئذ نأخذ به من جهة الاحتياط باعتباره، باعتبار الأخذ من المظنونات يمثل مرتبة من مراتب الاحتياط الواجبة، ولا نعمل بالظن من أجل حجية الظن. وأين هذا من حجية الظن؟ تأخذ بالظن من باب الاحتياط، أين هو من بين أن تأخذ بالظن من جهة حجية الظن؟ الآن يقول يستدرك، اللهم خل أكمل هذا، اللهم إلا أن يدعى قيام الإجماع على أن الشارع لا يرضى بابتناء التعامل مع الشريعة على أساس الاحتياط. نعرف أن الشارع ما يريد يعود الناس على الاحتياط، يعودهم على ماذا؟ بيان التكاليف الشرعية. فإذا ضمت هذه الدعوة أن الشريعة لم تعود الناس بالتعامل مع الشريعة على أساس الاحتياط بل على أساس بيان التكاليف الواقعية، أمكن أن نستكشف حينئذ نعمل بالظن أنه الشارع جعل الحجية للظن. وقد تلخص من استعراض أدلة الحجية على خبر الواحد أن الاستدلال بآية النبأ التام، قلنا في خصوص مفهوم الشرط لا مفهوم الوصف، وكذلك بالنسبة وكذلك الاستدلال تام بالسنة الثابتة بطريق قطعي كسيرة المتشرعة والسيرة العقلائية. هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية في تحديد دائرة الحجية يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.